بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
العواصم من القواصم،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن دعاء المؤمنين عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. وذكرنا مرارا في تفسيرها أن المقصود بهذا الدعاء الكريم يعني وجعلنا نقتدي بمن سبقنا من الأئمة لنصلح لأن يقتدي بنا من يأتي بعدنا. فلا يمكن أن يكون الإنسان إمام هدى إلا إذا كان مؤتسيا ومقتديا بمن سبقوه من الأئمة، محبا لهم، مترضيا عنهم، شاكرا لإحسانهم وصنيعهم في خدمة الدين. طبعا كلمة الأئمة الذين تقدمونا لا تعني فقط الاقتصار على أئمة الصدر الأول أو من تلاه من القرون الخيرية، وإن كانوا هم قطعا الأحق بالصدارة في هذا الباب، لكن أيضا يشملهم من كانوا أقرب إلينا أيضا زمنا من المتأخرين. ولا شك أن من هؤلاء الأئمة أئمة الهدى وأحد أركان المنهج السلفي الذين بذلوا في سبيله وخدموه خدمات جليلة كان لهم فيها دور ريادي العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. فهو محامي السلف، الذي دافع عن عقيدة السلف شد الدفاع، ودافع عن تاريخنا الإسلامي، ودافع عن رموزنا بحمية لعل الله سبحانه وتعالى يزيه عنها خيرا. والحقيقة الإنسان إذا رأى عاطفة العلامة محب الدين الخطيب وحبه الشديد للصحابة وللتاريخ الإسلامي واعتزازه برموزه يتمنى أن يعمل مثل عمله، أو أن يكون في سلخه أو في جلده، ليلقى الله بمثل هذا الدفاع المجيد عن رموز الإسلام ورجالات السلف الصالح، بل والخلف أيضا ممن ساروا على منهجهم. فالشيخ محب الدين الخطيب محطة رئيسية في محطات أعلام وجبال المنهج السلفي. هذا محامي السلفية وممن نشروها في مصر وخدموها أعظم الخدمة كما أشرنا من قبله. يعني من درس إنجازات هذا الرجل وكان فعلا محبا لهذا المنهج فإنه لا شك يقول: يا ليتني كنت مكانه حتى أنال هذا الجزاء أو ثواب هذه الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ محب الدين الخطيب ولد سنة 1300 هجرية، أي 1886 هجرية، وتوفي سنة 1389 هجرية، وهي تقابل بميلادية 1969. هو محب الدين ابن أبي الفتح محمد ابن عبد القادر ابن صالح الخطيب، يتصل نسبه بعبد القادر الجيلاني الحسني. إذن هو من آل البيت حسني، من كبار الكتاب الإسلاميين. ولد في دمشق وتعلم بها وبالأستانة، وشارك سنة 24 و300 وألف هجرية في إنشاء جمعية بدمشق سميت النهضة العربية، وكان من أعضائها الدكتور صلاح الدين القاسمي. ورحل إلى صنعاء فترجم عن التركية وعمل في بعض مدارسها، ولما أعلن الدستور العثماني سنة 1908 عاد إلى دمشق، ثم زار الأستانة ومنها قصد القاهرة 1909، فعمل في تحرير المؤيد، وانتدبته إحدى الجمعيات العربية في أوائل الحرب العامة الأولى للاتصال بأمراء العرب، فاعتقله الإنكليز في البصرة 7 أشهر، وأعلنت في مكة الثورة العربية سنة 1916، فقصدها وحرر جريدة القبلة، وحكم عليه الأتراك بالإعدام غيابيا. ولما جال العثمانيون عن دمشق عاد إليها 1918 وتولى إدارة جريدة العاصمة، وفر بعد دخول الفرنسيين سنة 20 يعني 1920، فاستقر في القاهرة وعمل محررا في الأهرام، وأصدر مجلتيه الزهراء والفتح، وكان من أوائل مؤسسي جمعية الشبان المسلمين، وتولى تحرير مجلة الأزهر 6 سنوات، وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتها. طبعا هذه كانت فتحا، يعني المطبعة السلفية ومكتبتها كانت فتحا بالفعل، لأن كانت منارة تنشر الكتب السلفية في كل أنحاء العالم وليس فقط في داخل مصر. فأشرف على نشر عدد كبير من كتب التراث وغيرها، ونشر من تأليفه اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب، وذكرى موقعة حطين، والأزهر ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه، والرعيل الأول في الإسلام، هذا من الكتب المباركة أيضا، والحديقة مجموعة كبيرة في أجزاء صغيرة، أصدر منها 13 جزءا، وترجم عن التركية كتبا منها سرائر القرآن، وضمت خزانة كتبه نحو 20,000 مجلد مطبوع تغلب فيها النوادر. فهذه إشارة عابرة لشيء من ترجمة العلامة محب الدين الخطيب، ولعل الله سبحانه وتعالى يأذن فيما بعد بشيء من التفصيل في هذا الكتاب الذي درسنا مقدماته الأسبوع الماضي، كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. كما قلنا هذا كتاب مبارك وكتاب مهم جدا، وما ينبغي أبدا أن يكون إنسان سلفيا في هذا العصر ثم لا يقرأ هذا الكتاب أو ما يقوم مقامه، لكن تبقى بركة المؤلف وعظم مكانته وعظم الذين أشرفوا على تحقيق هذا الكتاب، ومنهم العلامة محب الدين الخطيب، يبقى له خصيصة ذات طعم خاص ما ينبغي أن يحرم أحد نفسه منها، حتى لو وجدت كتب تتناول الموضوع بنفس الكفاءة أو ربما بتفصيل أكثر كالكتاب المبارك الذي درسناه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى. يقول صالح ابن عبد الملك ابن سعيد: قرأت على الإمام محمد ابن أبي بكر العربي رضي الله عنه قال: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة الافتتاحية دي موجودة في افتتاحية الكتاب الأصلي العواصم من القواصم الكبير، لكن الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى استل منها الجزء الخاص بالصحابة وهو الموجود هنا، ده جزء من الكتاب الكبير، استل من مقدمة الكتاب الكبير ووضعها على هذا الفصل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستدعي من رضاك المنحة كما نستدفع بك المحنة، ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا تهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. يفتتح الكتاب بقوله قاصمة الظهر، أن الكتاب اسمه العواصم من القواصم، وهو جرى على ذكر قاصمة بلية نزلت بالإسلام وأهله يعقبها الإيه؟ العاصمة التي عصمت من هذه القاصمة. يقول رحمه الله تعالى: بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكمل له ولنا دينه، وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. من روايات هذا الحديث كما يذكر الشيخ المحب الدين الخطيب يقول رواية أحمد عن أنس: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال: ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح غريب. وقال ابن كثير: إسناده صحيح على شرط الشيخين. طبعا هي قاصمة الظهر، وأكبر مصيبة حلت بالأمة الإسلامية قطاع الوحي وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. يعني أي إنسان يموت له عزيز عليه لابد أن يتذكر أنه قد مات من هو أعظم منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سنة الله الماضية في خلقه: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. ولعل هذا هو السر وراء العوام حينما يريد أن يواسي بعضهم بعضا في الموت، يقول له: إيه النبي مات. كثيرا ما تنتشر على ألسنة العوام، وهي مأخوذة فيما يبدو من هذا الحديث: النبي مات، يعني يعزيه بأنك لا تجزع في موت صفيك الذي توفي، فإن أصفى الأصفياء وأحب البشر إلى المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أصابه الموت كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر. اضطربت الحال بسبب قاصمة الظهر الأولى التي ما أصيبت الأمة بمثلها. واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر. فكان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما واعده الله كما واعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فدك وبني النضير وخيبر. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. هذا ما ذكره الإمام ابن العربي تحت عنوان قاصمة الظهر. قوله هنا: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. قوله: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، لأن فاطمة رضي الله عنها وجدت على أبي بكر لما أصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صداقة. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر معتزلة في بيتها ومعها علي. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت. وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال البخاري في حديث عروة عن عائشة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، إلى آخر الرواية. وبيعة علي هذه هي الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. وأضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتل أهل الردة. فهنا هو يوضح عبارة: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. استخفى إن انعزل عن الحياة العامة، لكن لا يعني هذا أنه كان يتخلف عن صلاة الجماعة، بل ما ترك صلاة واحدة في المسجد خلف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بل لما شهر أبو بكر سيفه وخرج لقتال أهل الردة اشترك معه في هذا القتال علي رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف باستخفاء علي ما كان منه ومن الزبير قبيل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة في عقب ذي الحجة بعد آخر حجة حجها عمر، يقول: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. يعلق الشيخ الخطيب: الحقيقة أن الروايات اضطربت في بيان موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خلافة أبي بكر الصديق، ولعبت الدسائس دورها ونسجت الافتراءات والأكاذيب حولها بقصد زعزعة الثقة بالإسلام بصورة عامة وبالصحابة بصورة خاصة، وإظهارهم بمظهر الجشع المتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. يقول: ونحن ننقل فيما يلي أصح الروايات عن موقف علي النبيل، ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى التي تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونوضح زيفها وكذبها. قال العلامة محمد عزة دروزة في كتابه الجنس العربي، الشيخ محمد عزة دروزة له كتاب مشهور يتعلق بالقرآن. طيب إيه المنهج الذي تميز به؟ منهج غريب في تفسير القرآن، هو الوحيد ما بين المفسرين عمل حاجة ما حدش عملها. أحسنت، جزاك الله خير. أنه قام بتفسير القرآن الكريم حسب ترتيب نزول السور، يعني أنه يبدأ بسورة العلق أو هكذا، فهو شرع في التفسير ورعى ترتيب نزول السور ولم يراعي الترتيب الذي هو في المصحف الشريف بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا. ده المنهج المرتبط بالشيخ دروزة. يقول: قال العلامة محمد عزة دروزة: لقد روى الطبري عن عبد الله بن سعيد الزهري عن عمه يعقوب عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهري أن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد قال: فمتى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. قال: فخالف عليه أحد؟ في حد شذ من الصحابة ولم يبايع أبا بكر؟ قال: لا، إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد، لولا أن الله أنقذهم من الأنصار. قال: فهل قعد أحد من المهاجرين؟ هل هناك أحد من المهاجرين تخلف عن البيعة؟ قال: لا، تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوهم. والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الأنصار موقف سعد ابن عبادة وأنصاره يوم السقيفة وتطلعهم إلى رئاسة الحكم، فأنقذهم الله وجعلهم يتراجعون ويتابعون أبا بكر دون افتراق وخلاف ونزاع. والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهاجرين وأنصار على سرعة البت في أمر الرئاسة حتى تجتمع كلمتهم، وتفيد أن الهاشميين أيضا وهم من المهاجرين قد تتابعوا على بيعة أبي بكر ولم يقعد منهم أحد. ولقد روى الطبري خبر مبايعة علي لأبي بكر فورا وبحركة رائعة، حيث روى بأسانيده عن حبيب بن أبي ثابت أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه أزرار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى بايع. يعني كان جالسا في بيته حين أتاه الخبر بأنه جلس أبو بكر لتلقي البيعة، فخرج في قميص ما عليه إزر ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى بايعه، ثم جلس إليه بعدما بايعه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه. وعلى كل حال، فإن المتفق عليه في رواية الشيعة وغيرهم أن عليا وبني هاشم بايعوا أبا بكر فورا، حتى في رواية الشيعة هم يعترفون بذلك، لكن الشيعة قاتلهم الله يزعمون أن هذا حصل من علي تقية. فيروي الطبري أنهم بني هاشم بايعوا أبا بكر فورا كما يروي الطبري، أو بعد تردد كما تروي روايات الشيعة، وتعاونوا معه، تعاونوا مع أبي بكر، حيث يدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن هناك وصية صريحة أو ضمنية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون الأمر لعلي من بعده. هذا الاتفاق من الصحابة يدل على أنه لم يكن هناك وصية، وما في أحد من الصحابة أبدا في النقاش ذكر أن الرسول عليه السلام وصل علي بالخلافة. وما رواه الطبري كذلك بأسانيد أخرى خبر امتناع علي وابن هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، قالوا لأن فاطمة جاءت هي والعباس إلى أبي بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، أي الأنبياء لا يورث، لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى علي انصراف وجوه الناس عنه، وكان لم يبيع أبا بكر هو ولا أحد من بني هاشم. والقصة طويلة، وفي ختامها بايع علي أبا بكر، يعني بعد وفاة فاطمة. يلاحظ أن صيغة خبر الطبري تجعل مسألة الميراث سببا لامتناع علي وبني هاشم عن مبيعة أبي بكر، ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر تقتضي أن تكون بعد الاعتراف بخلافته. هل يعقل أن عليا وبني هاشم امتنعوا من مبايعة أبي بكر خليفة ثم هم يذهبون إليه بصفته الحاكم الشرعي أو الخليفة ويطلبون منه التمكين من ميراث النبي عليه السلام؟ هل يعقل هذا؟ فإذا طلبوهم للميراث يدل على اعترافهم به كإيه؟ كخليفة. فإذا هذه ملاحظة مهمة جدا. يقول: ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر تقتضي أن تكون بعد الاعتراف بخلافته. وفي هذا من التناقض ما يجعل القصة متهافتة، قصة امتناع علي وابن هاشم من المبايعة يجعل سبب منعهم من الميراث متهافتة، وإن كان لها أصل ما. فكل ما يمكن أن يكون هو أنهم بعد مبايعتهم لأبي بكر طالبوا بما اجتهدوا أنه ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد أبو بكر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه، ووقف الأمر عند هذا الحد. ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشيعة ومدسوساتهم، لأنه لا يمكن أن يكون علي وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه، الذي يظن بهم أنهم متى ما طالبهم بالميراث بعد البيعة، بعد بيعة أبي بكر واعترافهم بخلافته، بعد ذلك طالبوا بميراثهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسرد لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظن بهم أنهم امتثلوا لهذا الحديث. لا كما يقول الشيعة وبعض قادة الشيعة وعلمائهم ومعاصريهم، يقول قتله الله، أنا أظنه الخميني، قال إن أبا بكر وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما يأتون لقمة القمم، دائما يختاروا القمم في الإسلام ويحاولون تحطيمه، سواء عائشة أو أبوها رضي الله تعالى عنهما، فأرادوا أن يحطموا أفضل إنسان على الإطلاق في تاريخ البشرية فيما مضى وفيما يأتي إلى قيام الساعة بعد الأنبياء، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كيف يكون لقب الصديق ثم يكذب ويضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من ضلالات الرافضة قاتلهم الله وعدوانهم على خليفة رسول الله وأحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون ما عدا ذلك، يعني هذا هو القدر الذي يكون صحيح من القصة، أنهم بايعوا أولا أبا بكر ثم بعد ذلك طالبوا بالميراث فاتسرد عليهم الحديث، فالذي يظن بهم قطعا أنهم امتثلوا لهذا الحديث. ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشيعة ومدسوساتهم، لأنه لا يمكن أن يكون علي وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه، كما لا يمكن أن يكونوا كابروا وأصروا بعد سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني أبو بكر لما منعهم من الميراث ألم يمنع من ذلك أيضا ابنته عائشة رضي الله عنها بصفتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، لأنه أيضا يشارك في التعليقات في هذا الكتاب، يقول: ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله تعالى عنه منع فاطمة من إرثها في فدك وسهمها من خيبر، طبعا الشيعة بقى دين الحقد والخرافة ألفوا القصص والأساطير والخرافات في هذا ما يجعل قلوبهم تغلي غيظا من أبي بكر. ادعوا أن أبا بكر جاب فاطمة وحصرها في الباب وفضل يضغط عليها بالباب وهو مقفول عليها بيعذبها، وأنها صارت تتألم ومش عارف حصل، ويفضلوا يخترعون قصصا وخرافات كعادتهم. فهذا كله من الكذب الرافضي ومن خرافات هؤلاء أعداء يعني رسول الله وأعداء صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدي من المواضع اللي ألفوا فيها قصص كثيرة جدا وخرافات، كما ألفوا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فيقول: ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة من إرثها في فدك وسهمها من خيبر، بينما علي نفسه رضي الله عنه لما تولى الخلافة لم يعطي أحد ورثتها. الشاهد من الكلام أن علي نفسه لما تمكن وصار هو خليفة لم يورث مال النبي عليه السلام في أحد من الذين كانوا حاضرين من الوراث، فمعناه أنه إيه؟ امتثل الحديث الذي رواه أبو بكر، أنه هو لما تمكن لم يخالف أبا بكر في عدم توريث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تولى الخلافة لم يعطي أحدا ولا لأحد من بني هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث لا نورث ما تركنا صدقة. وإذا كان أبو بكر منع ذلك فيكون قد منع ابنته عائشة رضي الله عنها أيضا من هذا الإرث، فهو حرم أيضا ابنته عائشة إعمالا لهذا الحديث. كذلك أيضا كما قلنا، هل يوجد أحد ممكن في تمكين أقوى من أن يكون علي خليفة للمسلمين؟ فيش تمكين أكثر من هذا. فهل يقال إنه امتنع من توريث أصحاب الحق توريثهم إرث رسول الله عليه السلام تقية؟ هل يحتمل يكون تقية؟ فتبا للرافضة. يقول: وهناك روايات أخرى مختلطة ومكذوبة في رفض علي وبني هاشم بيعة أبي بكر، ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثيرة التي تثبت مسارعة علي لبيعة أبي بكر ومعاونته في شؤون الخلافة، وهو من أعرف الناس بفضله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعود إلى كلام القاضي أبي بكر، يقول: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر يعني خلط في كلامه وهذا وأكثر الكلام فيما لا ينبغي، وذلك من هول ما وقع في نفس عمر من هذا الحادث العظيم فهو لا يكاد يصدقه. فدي كان نوع من الدفاع اللي هي احنا بنسميها الإنكار. ساعات الإنسان عشان يحافظ على التوازن داخل شخصيته إذا أخبر بخبر يصدمه يبادر بإيه؟ بالإنكار. لو حد أخبره بموت أبيه أو ابنه أو كذا يقول كذاب ما حصلش، فبيقابلها بالإيه؟ بالإنكار لحد ما يتوازن. فنفس الشيء هذا لشدة هول هذه القاسمة وشدة انفعال عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق بهذا الخبر الفظيع وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أما عمر فأهجر، تكلم كلاما ما كان ينبغي أن يقوله، وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما واعده الله كما واعد موسى، ولا يرجع عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم. يقصد بذلك من هؤلاء الذين يشيعون هذه الإشاعة أن الرسول توفي، الرسول سوف يعود وسوف يقطع أيديهم وأرجلهم، لأنهم إيه؟ منافقون كذبوا وادعوا موته صلى الله عليه وسلم. طبعا قول عمر وإنما واعده الله كما واعد موسى هو هنا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وقوله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثم يقول عمر: ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم، وهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم أرخى الستر فقبض في يومه ذاك، فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع أيدي رجال المنافقين وألسنتهم، يزعمون أو يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. وفي كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا بعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. وأيضا روى البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية لو قد قام قتل وقطع. وأيضا في حديث عائشة وهي تذكر الساعة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاء عمر والمغيرة ابن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي تخالطك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. ثم جاء أبو بكر وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. يقول القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى: وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني العباس وعلي باعتبارهما من آل البيت تعلق بأنفسهما في أثناء مرض الرسول عليه السلام، وطبعا العباس عم الرسول عليه السلام قال لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب. أنا عارف كويس آل عبد المطلب أو بنو عبد المطلب حينما يأتيهم الموت كيف يكون شكله، فأنا الآن أرى أن الرسول عليه السلام على وشك أن يموت عليه الصلاة والسلام. فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. يعني إن كانت الخلافة فينا آل البيت علمنا هذا من الرسول عليه السلام مباشرة. فأجابه علي رضي الله تعالى عنه: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. إن لو إحنا بنسأله إذا يحتمل يقول إيه؟ نعم هي فيكم، ويحتمل يقول ليست فيكم. فإذا قال ليست فيكم بسبب سؤالهما فبالتالي سوف تنزع عنهم إلى الأبد، وسوف يمنعه الناس منها استدلالا بذلك، لأنهما قطعا لو كان دخل على الرسول عليه السلام حتى يعني بنفسهما فقط وسألاه فقال لهما لا ليست في آل البيت، طبعا علي والعباس ما كان ليكتما هذا أبدا، هما أنفسهما سوف كان يخرجان إلى الناس وإيه ويخبران الناس بما قاله النبي عليه السلام. فعلي أراد أن يسد هذا الباب. طبعا دي دلالة واضحة جدا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي أبدا إطلاقا لعلي كما يدعي الرافضة قاتله الله أبدا، وإلا لما جرى كل هذا الحوار حتى علي ما كان يعرف. فقال علي للعباس: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه البخاري. يقول القاضي رحمه الله: وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما، هذا بعد وفاة الرسول عليه السلام، فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر، واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم، إما أن يكونوا هم الخلفاء أو الشركة فيه مع المهاجرين يكونون شركاء، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبين ظهرانيهم سعد ابن عبادة، وهم يرون أن الأمر لهم، يعني المفروض الخليفة يكون من الأنصار لأن البلد بلدهم وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام. طبعا حتما حتما يجب أن يقفز إلى أذهاننا عند تناول مثل هذه النقاشات أن الصحابة كانوا من أراد منهم الخلافة أو فكر فيها فهو ما يريد إلا خدمة الإسلام والقيام بوظيفة الخلافة التي هي حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يريدون الدنيا ولا حطمها. هذا قطعا مما لا يليق أن يظن بالصحابة رضي الله تعالى عنه، خاصة أن الشرع الشريف كما في الآية مثلا قال: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. فحب الإمامة في الدين غير حب الرئاسة، في فرق كبير، يمكن ناقشت هذا الموضوع في كتاب علو الهمة بالتفصيل يمكن رجوع إليه، في فرق شديد. فالصحابة ما أرادوا الرئاسة والعلو في الأرض، وإنما من فكر فيهم سواء المهاجرون أو غيرهم إنما فكروا في إيه؟ الإمامة، وجعلنا للمتقين إمامة. فالإمامة في الدين غير الرئاسة كما يمكن رجوع للكتاب ستجدون التفاصيل في هذا. المهم أما قريش فإن دافة منهم دفنت، فلا ينبغي أن تختزل الأمر من دون الأنصار. وقال خطيب منهم وهو الحباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. جذيلها المحكك هو أصل شجرتها الذي تحتك به الإبل، وعذيقها المرجب نخلتها التي دعمت ببناء أو خشب لكثرة حملها. ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار وهو بشير ابن سعد الخزرجي والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، كان يسابق عمر في مبايعة أبي بكر. وقبيل ذلك كان في السقيفة الرجلان الصالحان عويم ابن ساعدة الأوسي ومعن ابن عدي حليف الأنصار، ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار، لم يعجبهما أن يفكر الأنصار في أن يكونوا هم الأمراء، فخرج وهما يريان أن يقضي المهاجرون أمرهم غير ملتفتين إلى أحد، مع أنهما من الأنصار. لكن حكمة أبي بكر ونور الإيمان الذي ملأ قلبه كان أبعد مدى وأحكم تدبيرا لهذه الملة في أعظم نوازلها. يمضي الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ليحكي لنا فصولا من الاضطرابات التي حصلت عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر باختصار شديد قال: اضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، شرحنا المراد بهذا. وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال كذا وكذا. وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما مباشرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعلق بعد ذلك بميراثهما منه صلى الله عليه وسلم. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. هذه الاضطرابات العظيمة التي حصلت بعد قاصمة الظهر وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان هذا الجيش جيش أسامة بن زيد 700، والأمير عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وكان قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير إلى تخوم البلقاء، وهذه في شرق الأردن، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنهم في سرية مؤتة. ولما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ومنهم عمر ألا ينفذ الصديق هذا الجيش لما وقع من الاضطراب في الناس ولا سيما في القبائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق، والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ضها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم معزة مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، يعني تتناوشهم الأخطار من كل جانب والمحن، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا صار أبي بخطلها وعنانها وفصلها، يعني ما من مسألة ظهرت إلا وكان رأي أبي بكر سديدا وحكيما ووقى الله سبحانه وتعالى به وببركته المسلمين شر هذه الفتن. وده واضح جدا، وذلك تلاحظوا مكانة أبي بكر العالية عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أبي بكر أفضل أولياء الله على الإطلاق طبعا بعد الأنبياء، يعني في كل البشرية لا يوجد رجل بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تلاحظون في المواقف الحرجة جدا كيف ثبات أبي بكر ومنزلته من الرسوخ الإيمان عند وفاة النبي عليه السلام، وانظر قارن موقف أبي بكر موقف أمير المؤمنين عمر الذي ذهل من الحادث وأهجر في القول كما أشرنا. كذلك في موضوع إنفاذ بعث أسامة بن زيد كان موقف أبي بكر صارما أنه لا يمكن أن يعطل جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وخالف عمر. كذلك في قتال أهل الردة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا كله مما يعكس مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فصل التالي عاصمة. أول واحدة كانت أول فصل قاصمة الظهر، ثم تدارك الله المسلمين، فلذلك عبر بقوله في الفصل التالي عاصمة: فتدارك الله الإسلام والأنام وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام. الاستئثار هنا بمعنى الموت، يقال استأثر الله فلانا واستأثر الله بفلان إذا مات. وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذه العبارة معناها يعني تدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر. ولذلك هنا من دقة المشرف على الطباعة أن وضع شرطتين إشارة إلى أنها جملة اعتراضية، فمن لم ينتبه لهذا اختلطت عليه العبارة، لأن العبارة بتقول إيه؟ فتدارك الله الإسلام والأنام، وبدأ الشرطة، وبعدين بيقول إيه بقى؟ وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنا الشرط بعد كلمة إيه؟ الإسلام. يبقى الكلام فتدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل اللي فات ده كانت جملة اعتراضية. وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالصنح، فقد كان الصديق صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به صلى الله عليه وسلم، وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا كما هم، وأرخى الستارة، وكان آخر العهد به صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة، يعني يوم إحدى زوجتيه، وكانت ساكنة بالصنح شرقي المدينة، فركب على فرس وذهب إلى منزله، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الضحى، فذهب سالم ابن عبيد وراء الصديق فأعلمه بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الصديق حين بلغه الخبر، وكان منه ما سيذكره المؤلف. والصنح منازل بني الحارث بن الخزرج في عوالي المدينة، بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميل واحد. يقول القاضي رحمه الله: فجاء أي أبو بكر إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها، وفيه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. بأبي أنت وأمي هذه تفدية، يعني أفديك بأبي وأمي، ولا يمكن طبعا أن يفهم أحد على أنها قسم، لا ده هي إيه؟ تفدية، يعني أفديك بأبي وأمي. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القول كما قدمنا، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. انتبه الناس لهذه الآية بفضل تذكير أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بها، فجاءت في وقتها ومكانها وموضعها، وكان الناس يرددونها حتى كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا: نرسل إليهم يأتوننا، نرسل الأنصار يأتوننا. فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم. فسار إليهم المهاجرون، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فتراجعوا الكلام، بدأوا يتفاوضون ويتشاورون. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وممن قال ذلك الحباب ابن المنذر من خطباء الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا، كلاما كثيرا مصيبا، يعني تكلم كثيرا لكنه سدد وأصاب في كل ما قال رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا، طبعا منا أمير ومنكم أمير دي خطيرة جدا، يبقى فيه حاكمان للمسلمين، منا أمير ومنكم أمير اللي هي القيادات الجماعية بقى. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب منه، كان مما قاله بكر رضي الله عنه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لكن ما ينفعش منا أمير ومنكم أمير، لأن لابد أن تجتمع الأمة على خليفة واحد، لكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة من قريش. الحديث في مسند الطيالسي، فأيضا الصحابة المهاجرون أيضا كان هذا موقفهم بناء على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاسمة في هذا الموضوع: الأئمة من قريش. وأيضا في كتاب الأحكام من صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. الشرط أنهم يقيمون الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه مثنان. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا. وعن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال: الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك. وعن أبي برزة مرفوعا: الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعود إلى كلام القاضي رحمه الله تعالى، يقول: فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب، ومنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وقال: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. إيه معنى دي؟ أوصيكم بالأنصار خيرا، يوصي المهاجرين بالأنصار، معنى ذلك أن السلطة ستكون للمهاجرين. أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. يبقى دي من الحجج التي احتج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على تقديم قريش وتقديم المهاجرين. وفي كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري من حديث هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار يبكون. الظاهر أن هذا كان في المرض الأخير لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا. فالأنصار كانوا جالسين يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال أبو بكر أيضا في كلامه: إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين. سمانا الصادقين يشير إلى سورة الحشر في قوله تعالى أن الفاء يكون لمن؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا أبو بكر كان من ضمن استدلالاته أن الله سمى المهاجرين الصادقين في هذه الآية أولئك هم الصادقون، وسمى الأنصار المفلحين، وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. المهاجرون تبع لإيه؟ للأنصار. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن هم الصادقون؟ المهاجرون. وكونوا مع الصادقين تابعوهم على ما هم عليه، إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه. الأنصار لما خطب فيهم أبو بكر بهذه الأدلة انقادوا فورا إلى حكم الله تبارك وتعالى. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعند الإمام أحمد في خطبة أبي بكر في سخيفة بني سعيدة، ومنها قوله لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، وهذا في البخاري. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. يقول القاضي وقال أبو بكر لأسامة أنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج ونفذ ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يذهب إلى الشام. فقال عمر كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك، في حصل حركة الردة. فقال لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال أبو بكر والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل، انظروا إلى بركة بصيرة أبي بكر، يعني هو قال لا يمكن أن أنقض شيئا شرع فيه الرسول عليه وسلم أبدا مهما كان الثمن. فجعلت بقى البعث أسامة طول ما هو بيعد في جزيرة العرب ومتجه إلى الشام، جعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد، قبائل كانت بتفكر في إعلان الردة، فجعل الجيش جيش أسامة لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. فالشاهد من الكلام انظر إلى بركة موقف أبي بكر، خرج هذا الجيش في تلك الظروف العصيبة، فجعل من يفكرون في الردة من القبائل كلما مر عليهم هذا الجيش جيش أسامة بن زيد يقولون مش ممكن يكونوا أخرجوا هذا الجيش لقتال الروم وهم يكونوا ضعفاء في المدينة. فإذن هن عندهم القوة والمنعة بحيث أنهم استغنوا بما عندهم وأرسلوا هذا إلى الشام، ففسروها بهذه الطريقة، لكن نتركهم حتى يذهبوا إلى لقاء الروم. فالمهم أن هؤلاء ثبتوا على الإسلام الذين كانوا يفكرون في الردة. يقول القاضي وقال له عمر وغيره إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم، إن الدولة في حالة ضعف الآن، فإذا العرب منعوا الزكاة اصبر عليهم. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله لما مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق الأردن جعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة. قال ابن كثير ومنهم من احتج بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علامة تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لو أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يقول القاضي بعدما حكى قول أبي بكر: والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل: ومع من تقاتلهم؟ ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. انظر إلى الإصرار، وحدي حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق، فطبعا كل إنسان له سالفتان من جنبيه، ولا تنفرد إحداهما عما يليها إلا بالموت. فهذا كان إصرار أبي بكر أنه سوف يثبت على موقفه إلى أن يموت. قيل: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد، وقدم الأمراء يعني بعث أبو بكر الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل مقدمه. في طلعتهم طبعا قواد أبو عبيدة ابن الجراح وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد ويزيد بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أبي أمية الشقيق أم سلمة وشرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو العامري والقعقاع بن عمرو التميمي وعرفجة بن هرثمة البرقي والعلاء بن الحضرمي والمثنى بن حارثة الشيباني وحذيفة بن محصن الغطفاني، وفي طليعة ولاته عتاب بن أسيد الأموي وعثمان بن العاص الثقفي وزياد بن لبيد الأنصري وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ويعلى بن منية وجرير بن عبد الله البجلي وعياض بن غن والوليد بن عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن ثور وسويد بن مقر المزني. وقال لفاطمة وعلي والعباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فذكر الصحابة ذلك. هذا الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، من يعرف كلمة صدقة؟ خبر والمبتدأ ما اسم موصول، ما حدش يفهم أنها نافية. ما تركنا يعني ما تركناه فهو صدقة، لكن لا يورث. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ودي مهمة جدا يا شيخ الإسلام، مش بيقولها من فراغ، هو يقصد بها الرد على ضلال الشيعة ومفتريهم الذين يدعون أن أبا بكر والعياذ بالله وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قاتلهم الله. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف والعباس ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد. وقال أيضا شيخ الإسلام إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. أما قوله تعالى وورث سليمان داود، ورثه في الإيه؟ في العلم والنبوة، مش ورث المادي. ثم إن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، ومنهم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وقد حرمت نصيبها بهذا الحديث النبوي، ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته. وفي كتاب فرض الخمس من صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أيضا في الباب نفسه من صحيح البخاري حديث مالك بن أوس أنه قال بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه، فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. يبقى هنا مالك بن أوس أرسل لمين؟ عمر بن الخطاب، فذهب إلى عمر رضي الله عنه وهو جالس عند عمر قال له أن في هؤلاء الصحابة يستأذنون في الدخول، هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. ثم جلس يرفأ يسيرا، يرفأ ده اللي هو مين؟ الحاجب. ثم جلس يرفأ يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهم، فدخل فسلم فجلس. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. وبعد أن ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله سنتهم من هذا المال ثم يجعل ما بقي مجمل مال الله واستشهدهم على ذلك في الشهد، قال ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها يعني هذه الأشياء فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، عمر يعني كان الخليفة بعد أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك صلى الله عليه وسلم. وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا. يبقى هما دورهم إيه بقى؟ مجرد الإشراف على إخراجها كصدقة وليس ملكية خاصة له. فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم، يعني دفعتها إليهم بهذا الشرط أن يسلك مسلك الرسول عليه السلام والشيخين. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. وهذا كما ذكرنا في البخاري. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث الذي كانوا سيرثونه، يعني أبو بكر عمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث، يعني أعطيا فاطمة وأزواج النبي عليه السلام من مال الله أضعاف هذا الميراث الذي كان يفترض أنهم إيه سيرثونه لولا الحديث. قال وإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة، لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة. ثم قال وقد تولى علي بعد ذلك وصارت فدك وغيرها تحت حكمه، ولم يعط لأولاد فاطمة ولا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. ثم يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وقال، أي أبو بكر، سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث يموت، وهو في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين. يشير هنا إلى ما رواه مالك في كتاب الجنائز أن مالكا بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، صلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. قال الحافظ ابن عبد البر صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك. وفي كتاب الجنائز من جامع الترمذي حديث عائشة لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال وما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وفي كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده وقال قائلون يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. ثم يقول القاضي ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين. يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولقد كان المجتمع الإسلامي بتوجيه هذين الخليفتين أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ، لأن الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالإيثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي بحاجته ويبذل من ذات نفسه أقصى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس، ويلقى الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوثبة في نفسه، ويوقظ ما كمن فيه من عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير. وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا، ده كلام الخطيب رحمه الله، وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوبهم بالضغن حتى على أبي بكر وعمر، فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر، ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبغضوا أناسا يستحقون منهم هذه البغضاء. ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضة إلا إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم، ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير التاريخ الإسلامي مما ألصق به. وطبعا التزوير الآن أصبح حرفة، حرفة الجماعة بتوع الروايات والأفلام وهذه الأشياء، يعبثون بالتاريخ كما شاءوا ويخرجونها كما يتشدقون في الصورة الدرامية، ويكذبون ويفترون ويرددون الأكاذيب حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول التاريخ الإسلامي. فهنا الكلام للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى كلام في غاية الأهمية، وهو طبعا هنا يشير إلى الرافضة قبحهم الله. وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوبهم بالضغن بالحقد حتى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر. يعني هم كذبوا الكذبة وصدقوها، فالكذبة والدجالون اخترعوا شخصيات أخرى غير الشخصية الحقيقية، وظلوا يدندنون ويعيدون وينشرون هذه الأكاذيب حتى يقنعوا أنفسهم أن اللي بيبغضوهم دول يستحقوا البغض لأنهم بهذه المثابة، فحين أنهم هم الذين افتروا عليهم هذه الأكاذيب. يقولوا ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبغضوا أناسا يستحقون منهم هذه البغضاء. ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضة إلا إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم، ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير التاريخ الإسلامي مما ألصق به. الشيخ محب الدين الخطيب وهو اسم على مسمى، محب الدين رحمه الله تعالى، بقدر ما كان شديد المحبة والوفاء والإخلاص والتقدير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما ناله من شتم الرافضة بقدر هذه المحبة، لأنه كان شديد المحبة للصحابة رضي الله عنهم، شديد الدفاع عنهم، لذلك نال القسط الأوفر من شتائم الرافضة، وألفوا المؤلفات في إيه؟ في شتمه وسبه والهجوم عليه. فلعل هذا يزيد من حسناته إن شاء الله تعالى في مقابلة عدوان هؤلاء الخبثاء على هذا العلامة الجليل الغيور على التاريخ الإسلامي وعلى أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.